الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. إيران والكويت تدينان محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن غفير للأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت الشعار الحصار حرب، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح التطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأدان الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ومحاولات المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كذلك أكد الوزيران على أهمية التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، كما تطرق إلى الزيارات المتبادلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي تيمار بن غفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سخطا وتوترا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. بدوره اعتبر ممثل روسيا أن الزيارة عمل استفزازي مزعزع للاستقرار، وقال أن اقتحام بن غفير للأقصى لا يمكن أن يرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد، والذي تسبب في اندلاع انتفاضة سقط فيها آلاف بين قتيل وجريح. استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم حاجز الجلمة شمال غرب مدينة جنين في الضفة المحتلة بعبوة شديدة للانفجار. ومساء أمس أطلق مقاومون من جماعة عرين الأسود النار من أسلحة رشاشة صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة نابلس. من جهة أخرى، لبى آلاف الفلسطينيين نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى في القدس المحتلة والإبراهيمي في الخليل ومساجد الضفة المحتلة. إلى ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال حالة التأهب استعدادا لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. إلى اليمن، حيث شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحت شعار الحصار حرب. وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار الظالم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي السياق، أعلنت مصادر إعلامية محلية انطلاق مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية منها ذمار والجوف وإب بمشاركة شعبية واسعة. من جديد، عاد التوتر بين قوات الانتقالية الجنوبي وقوات تابعة للسعودية في مدينة عدن جنوب اليمن إلى الواجهة، حيث قالت مصادر يمنية أن السعودية تسعى إلى طرد قوات الانتقال بشكل نهائي وإحلال ميليشيات طارق عفاش وميليشيات سلفية أخرى تابعة لها في عدن. وللمزيد من القراءة حول تصاعد التوتر بين قوات الانتقالية الجنوبي والسعودية في مدينة عدن اليمنية، نتابع ما قاله الإعلامي اليمني طالب الحسني.
الحقيقة هناك وجهات نظر مختلفة بين الإمارات وبين السعودية منذ فترة طويلة. كانت هناك أكثر من محطة لمحاولة تلافي هذا الخلاف القائم بينهما وبين أيضا الأدوات، في محاولة للتركيز على إدارة الأدوات من عدن عبر الاتفاق. كان في السابق محاولة الاتفاق حول حكومة معينة، ولهذا كان هناك جزء من التقاسم، ثم الآن مع ما يسمى مجلس القيادة. ومن أبرز المحطات التي كانت تحاول أن توافق بين الأطراف الإمارات والسعودية أو بين أدواتهم اتفاق الرياض الذي وقع في 2019 ولكنه لم ينفذ، والأسباب وراء عدم التنفيذ أو تعثر التنفيذ تتعلق بالوجود الأمني والوجود العسكري للانتقالي الذي يهيمن على عدن بصورة كبيرة وبصورة متكاملة، وكذلك أيضا استمرار الإمارات في مواجهة ما يعتبرون أيضا حلفاء كانوا لهادي سابقا والآن يعتبرون حلفاء للعليمي، مثل ما فعلوا في السابق عندما تم مواجهة الإخوان المسلمين وطردهم من عدن ثم من أبين ثم من شبوة. لكن كان هناك نقاط توافق سعودي إماراتي أيضا في تقليل وإضعاف من هيمنة الإصلاح. الآن هناك رؤية مختلفة بالنسبة للسعودية، وهي التقليل من سيطرة الانتقالي، محاولة إخضاع الانتقالي أيضا للعليمي، وهي عبارة عن محاولة فقط لكنها أيضا لا تتحدث عن إعادة الهيكلة، لا تتحدث عن تنفيذ اتفاق الرياض بصورة كاملة، لأن هناك من يرفض، وأبرز من يرفض هذا إعادة الهيكلة هي الإمارات. الإمارات تمضي بخططها وهي تتفوق على السعودية في الحقيقة منذ 2016.
أعلنت القوى المدنية الموقعة في الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في السودان أن يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد. وفي بيان لها قالت أن هذه المرحلة ستستمر حتى يوم الخميس في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي يشمل 5 قضايا هي العدالة الانتقالية والإصلاح أمنيا وعسكريا ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه وتفكيك النظام السابق وقضية شرق السودان. أجل مجلس النواب الأمريكي جلسة التصويت لاختيار رئيس له إلى مساء اليوم بعد 11 جولة اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفين مكارثي رئيسا للمجلس. وكان صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت الأربعاء الماضي أن أكثر من نصف الذين صوتوا ضد مكارثي يعارضون نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في عام 2020 ويؤيدون نظرية سرقة الانتخابات، وهم مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب. أعلنت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر رفضها لإجراءات المتشددة المناهضة للهجرة والتي أقرتها الحكومة الإيطالية مؤخرا. وقالت المنظمات إن القواعد الجديدة ستؤدي لوفاة مزيد من المهاجرين في البحر المتوسط. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم حديث في التربية، ومن ثم تستمعون إلى لقاء في الهواء الطلق عند الرابعة والدقيقة 28. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:44، وعند 5 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. الإيمان والصحة النفسية تستمعون إليها عند 5:10، وعند 5:26 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليها عند 5:32، وعند 5:45 نقدم إليكم هوليوود والعنصرية. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، ومن ثم تستمعون نحو الآفاق العالية. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 6:23، وعند 6:49 نقدم إليكم من هدي الثقلين. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم العدل المنتظر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار. وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات، وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك. وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر، وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة، وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم، سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام: بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام: ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا، لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة. ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة وقع الصاعقة لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره. ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر: أني سمعت فلانا يقول لي إني تعبت من حملي فاحمل معي فما باليت، لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى، وهي عن الإمام الصادق أيضا، يقول فيها: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس، وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول: يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول: أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا مريل بنيلي وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، أنا مريل بنيلي ما خطيت الرأي، أنا مريل بنيلي ما خطيت الرأي، أنا ما قطعت من الأمل رجواي، ربي أتربع وما ضاع تعبي رباي، كل واحد سند للشدة تخليته، أنا مريل بنيلي وعهد وفيته، وبالأربعة قلب الزهر واسيته، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، شبان أربعة بيهم رفعت الرأس، صرت أفتخر بيهم بيا كل الناس، طليعة هاشمي وشمعة هم العباس ما بيني جفين والعين ربيته أنا أمي بنيني وعهد وفيته وبالأربع قلب الزهر واسيته شلون أربعة وبيهم كين ولم ينزل شلون أربعة وبيهم كيل ولم ينزل أبوهم حيدر ينضرب بالأمثال أسد والأسد لو خلف يريد أشبال واحدهم علي بأصابة ويبصيته أنا أمي بليدي وعهد وفيته وبالأربع قلب الزهر واسيته شلون أربعة ويلهم شاعتي الأخبار شلون أربعة ويلهم شاعتي الأخبار رفع ولي المعالي ولي فخر شنيا واحدهم تشوف تقول حامل جار هبت علي هذي وهذي تربيته أنا أمي البنيني وعهدي وفيته وبالأربع قلب الزهر واسيته شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي الجار شبيبة ولو مشاو بيهم تروطي الجار ويبدي اوان غالي بخبر إلهم شار تعبت سنين إلهم والتعب ما ضاع وياهم عمر لحظة بلا يحظى عديته أنا أمي البليلي وعهد وفيته وبالأربع قلب الزهر واسيته
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء، فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما، فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة. وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية. فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية. يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم، فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان. وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية، أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين، ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه، ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء. فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر، فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص، حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيز المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون: كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذن فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب، وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى: إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، وكان منها ما يتضمن تحذير الخواص من طلب الرفاهية في الدنيا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفين والإيمان بهم، وتمييزهم بحيث تقل حدة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من الخطابات موجه للمؤمنين. أما في الخطاب المتوجه إلى عامة الناس فقليلا ما نجد مثل هذا النوع. ففي خطاب عامة الناس كثيرا ما يظهر: أيها الناس التفتوا إلى الله، إلى القبر، إلى القيامة، إلى أنفسكم، إلى الغد. فما هو هدف الإمام عليه السلام من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء الكادر. فهو عليه السلام يريد أن يصنع من المؤمنين كوادر ملائمة للمرحلة، ولهذا يحذرهم من الانجذاب نحو أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة، ويكرر ذكر النظام الحاكم خلافا للنوع الأول من الكلمات، كما يقول مثلا: وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان. هنا نجد أن الإمام مباشرة بعد ذكر هيبة السلطان وقدرته يذكر وسوسة الشيطان. يريد بذلك أن يلفت وبكل صراحة النظر إلى حاكم ذلك الزمان ويضعه إلى جانب الشيطان. وفي تتمة كلامه جملة لافتة جدا، ولأنها مهمة جدا أنقلها، وهي تحكي عن مطلب ذكرته سابقا. يقول: لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق. تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع، فهذه الأحداث التي ترد على الإنسان في حياته في الليل والنهار في عصر القمع تمنع القلوب من تلك النية والتوجه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد. فالإمام السجاد عليه السلام يعظهم بنفس الأسلوب السابق: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فهو يحذرهم من مجالسة أهل المعاصي. من هم أهل المعاصي؟ أولئك الذين جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن حاولوا أن تتصوروا شخصية الإمام السجاد وأن تكونوا تصورا عنه عليه السلام. هل ما زال ذلك الإمام المظلوم الصامت المريض الذي لا شأن له بالحياة كما تصوره الروايات؟ كلا، فالإمام هو الذي كان يدعو مجموعة من المؤمنين والأصحاب ويحذرهم. بهذه الصورة التي ذكرناها من التقرب إلى الظلمة ونسيان المجاهدة ويمنعهم من الانحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم ويشحنهم بالنشاط ويدفعهم من أجل أن يكون مؤثرين في إيجاد الحكومة الإسلامية. من جملة الأشياء التي أراها جلية وشديدة الأهمية في هذا القسم من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، تلك الكلمات التي يذكر فيها بتجارب أهل البيت عليهم السلام الماضية. ففي هذا القسم يشير الإمام عليه السلام إلى تلك الأيام التي مرت على الناس من قبل الحكام الجائرين مثل معاوية ويزيد ومروان، ووقائع مثل الحرة وعاشوراء وشهادة حجر بن عدي ورشيد الهجري وعشرات الحوادث المهمة والمعروفة والتي مرت على أتباع أهل البيت طيلة الأزمان الماضية واستقرت في أذهانهم. يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة، يقول عليه السلام: فقد لعمر استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغواة، أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن يطرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة، والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا أم البنين. جئت من غدر زماني أحتمي وعلى بابك جرحا أرتمي.
يا أم البنين
أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسرى السبط به مسرى الدم، فسرى السبط به مسرى الدم، دمي.
يا أم البنين
أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار الخيم، مضرمات هن نار الخيم.
يا أم البنين
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليك الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي.
يا أم البنين
لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملام، لك تسعى كل يوم كربلا، معها يسعى صريع علقمي، معها يسعى صريع علقمي.
يا أم البنين
شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين، تهتدي فيها عيون الأنجمي، تهتدي فيها عيون الأنجمي.
يا أم البنين
وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تدحى شاهد حتوف، فتية ساروا إلى وادي الطفوف، ليواسوا شبل فخر الأمم
يا أم البنين
دمعك الطوفان لله سعى، حاملا حزنك والطف معا، هوت الأملاك طرا ركعا، سجدا حول ثراك أكرمي، سجدا حول ثراك الأكرمي.
يا أم البنين
زمزم تبكي دما والمروتان، أسفا ضج عليك مشرقان، صرحك الشامخ في كل زمان، مشعل يفزع قلب الظلمي، مشعل يفزع قلب الظلمي.